بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المقارنة بين نظرية الإسلام في التوزيع ما بعد الإنتاج ونظرية الرأسمالية في هذه في الإنتاج في التوزيع بعد الإنتاج، ذكرنا ملامح كل واحدة من هاتين النظريتين، وإن لم يكن على التفصيل لكن ملامح كل واحد ظاهر. ذكرنا ما يتعلق بالرأسمالية في الجزء الثاني من الاقتصاد، ويأتي تفصيل الكلام بالنسبة إلى النظرية الثانية أي نظرية الإسلامية في التوزيع ما بعد الإنتاج في إن شاء الله في البحوث القادمة. هذا فنستفيد، وهكذا نستفيد الأحكام التشريعية المتقدمة للأساس الإسلامي لتوزيع ما بعد الإنتاج، وتبين يتبين صحة الصورة التي قدمناها عن النظرية الإسلامية عند مقارنتها بالنظرية الرأسمالية. ولكن يبقى جانب آخر من النظرية، وهو مقارنتها بالاشتراكية. ما هو رأي الاشتراكيين في الإنتاج في التوزيع، توزيع ما بعد الإنتاج، ولا سيما الماركسيين؟ السيد الصدر رحمه الله كان كتبه في موضع الماركسية هي المسيطرة على الاشتراكية، إذ أغلب الدول كانت الماركسية، وإلا هو حكم الماركسيين عندهم حكم خاص عقيدة وشدة بالنسبة إلى الاقتصاد. ولكن الاشتراكية أيضا تعتمد على أمور منها ما تقدم وسيأتي إن شاء الله، وذكرنا ذلك بالجزء الثاني، لا يختص بالماركسية. فحينئذ مقارنتنا بالإنتاج، نظرية الاشتراكيين في الإنتاج، توزيع ما بعد الإنتاج، كلامنا في هذا الخاص حتى نستكمل الصورة كاملة بالنسبة إلى نظرية الإسلاميين. ولذلك البحث الخامس ينعقد في أوجه الفرق بين النظرية الإسلامية والاشتراكية بين القوسين الماركسية. نذكر ابتداء كما ذكرنا ابتداء في عند مقارنتنا مع نظرية الرأسمالية بعض الأحكام الشرعية. هنا نذكر بعض الأحكام الشرعية التكليفية لنثبت نظرية الإسلام فيها، ونستفيد نظرية الماركسيين أو الاشتراكيين. أولا الفرق بين الماركسية أو الاشتراكية والرأسمالية، أن الرأسمالية كان موضع نزاعهم في الثروات الطبيعية، كلامنا معهم في الثروات الطبيعية ليس ما بعد الإنتاج. أصلا الثروات الطبيعية كانت ملك لناس معدودين كما تقدم، وتوزع الناتج من هذه الثروات الطبيعية على الأربعة التي ذكرناها: سعر الفائدة، الأجور، ريع الأرض، الدخل. هذا هي التي توزع، كل واحد من هذه الأربعة لها حظ ونصيب من الإنتاج. بينما الإسلام يقول بأن الإنتاج للعامل فقط وليس لأحد فيها نصيب. نعم نعطي مكافأة لمن يستغل في إنتاج ذلك، أيضا مكافأة، هذا ما تقدم. الآن الاشتراكية لا، ليس في الثروات الطبيعية، لأن الثروات الطبيعية ملك للدولة عند الاشتراكيين، لا حظ لأحد من الأفراد في هذه الثروات الطبيعية أبدا، وإنما لهم حظ في الإنتاج ما بعد الإنتاج. هذه الشركات الكبرى أو المصانع الكبرى التي تصنع هذه الصناعات الثقيلة أو الخفيفة، هل إن العمال، هل إن الإنسان له حظ ونصيب في هذا الإنتاج أو ليس يكون إنتاج؟ نحن لابد أن نذكر حكم الإسلام في هذا، ثم نأتي إلى حكم الاشتراكيين بالنسبة إلى ذلك. نذكر الأحكام التشريعية في تفسير هذه النظرية عند المقارنة بينها وبين النظرية الاشتراكية بعض الأحكام الإلهية. منها واحد ورد في كتاب الإجارة من الشرائع: إذا دفع سلعة إلى غيره وليعمل له فيها عملا، كلامنا كلها في الغير الثروات الطبيعية، كلها في السلع الخارجية. يختلف الكلام عند في المقام الأحكام التشريعية عن الأحكام في الرأسمالية. هناك كلها كانت في الثروات الطبيعية، هنا الأحكام كلها في السلع والمنتوجات الخارجية. يقول: إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل له فيها عملا، فإن كان من عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار فله أجرة مثل عمله. كلام يبين هذا التقسيم الإجارة. نريد أن نتخذ أجيرا، فإنه إذا كان الأجير هذا ممن يعمل هذا العمل، أعطيناه الثوب ليغسله، أعطيناه الثوب ليقصره، هذا هو الذي، فأو خياط قماش لخياط يخيطه، حينئذ كان وإن كان من عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار فله أجرته مثل عمله، إذ لم يكن عقد بيننا، هو عمل هذا أجرة مثل عمله لا بد أن نعطيه. وإن لم يكن له أي للعامل عادة وكان العمل مما له أجرة فللعامل المطالبة، لأنه أبصر بنيته. أما إذا لم يكن له للعامل عادة في مثل هذا وعمل ذلك وكان العمل صحيحا، فنرجع إلى نيته، هل أن نيته التبرع لصاحب هذه السلعة أم أنه ليس نيته التبرع، والشيء الذي لا يعرف إلا من قبل صاحبه يقبل قوله فيه لقاعدة مذكورة في باب الشهادات. فللعامل المطالبة لأنه أبصر بنيته. وإذا لم يكن مما له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها. أما إذا لم يكن هذا العامل لا هو عامل لا هو قصار لا هو غسال عمل هذا العمل ونيته لم يعلم أبدا، فليس له أن يطالب صاحب الثوب أو قماش بالأجرة. هذه عبارة من ذكره صاحب الجواهر في كتاب الشرائع. وعلق الشراح على ذلك أن العامل إذا عرف من نيته التبرع لم يجز له المطالبة بالأجرة. إذا أنت متبرع لما تطالب الأجرة من صاحب القماش بحينئذ؟ أما إذا لم يكن نيتك التبرع فلك المطالبة، ماذا كان معال عملك موافقا للأصول أيضا. ثانيا، وفي كتاب الغصب من الجواهر ذكر قدس سرهم أن شخصا إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه، فالأكثر يرون أن للمغصوب منه، بل عن الناصرية نفي الخلاف، بل عن السرائر الإجماع عليه، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده. حينئذ أن هذا الفرخ، أن هذا الزرع للمغصوب منه، غصب حب حنطة وزرعها، هذه الحنطة المزروعة ملك للمغصوب منه، غصب بيضا واستفرخها يكون الفرخ ملكا للمغصوب منه. وذكر قولا آخر، وهو أن الزرع والفرخ للغاصب وليس للمغصوب. عندنا في كتاب الغصب، وذكره الشيخ الأنصاري في المقبوض بالبيع الفاسد، بدل حيلولة، يسموها بدل حيلولة، هو غصب هذه البيضة، غصب هذا الحب، لكنها لما زرعها لم تكن ذلك الحب ولم تكن تلك البيضة السابقة، تبدلت إلى شيء آخر يختلف كلية، انعدم ذلك الأول إلى شيء جديد، هذا يجب عليه أن يعطي بدل تلك، حينئذ يسمى بدل حيلولة. فلو ملك مثلا، يضربون الكلام مثال لمن غصب شيئا وأوقعها في البحر لا يمكنه استخراج هذا الشيء، فحينئذ يقال له يجب عليك إعطاء بدل الحيلولة لعدم إمكانك إخراج هذا. هنا أيضا بحكم بدل الحيلولة حكموا بأنه يجب على هذا الغاصب إعطاء، والفرخ والزرع يكون ملك للغاصب. يقول إن الزرع والفرخ للغاصب لأن البذر والبيض الذي كان يملكه المغصوب منه يعتبر متلاشيا ومضمحلا، أو بعبارة أخرى معدوما، انتهى إلى شيء آخر، فيكون الزرع والفرخ شيئا جديدا يملكه الغاصب بعمله فيها. نعم عليه أن يعطي قيمة ذلك البيض وذلك الزرع الحب. هذا هو الثاني. الحكم الثالث وفي نفس المصدر أي الجواهر، إن شخصا إذا غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع بلا خلاف أجده، بل في التنقيح انعقد الإجماع عليه وعلى الزارع أجرة الأرض، وتدل عليه عدة روايات. غصب الأرض وزرعها، الزرع يكون للغاصب وعليه أجرة الأرض للمالك الأرض. ففي خبر عقبة بن خالد إنه سأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي، وعلي ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ نعم، هذا الزرع لي، أنا صاحب الأرض وزرعتها بغير إذني، لكن الإنفاق الذي أنفقته أنا أعطيك هذا الإنفاق. قال عليه الصلاة والسلام للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه. هذا هو الحكم الثالث. الحكم الرابع جاء في كتاب المزارعة من الجواهر أيضا، أنه في كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة يجب لصاحب الأرض أجرة المثل، ويكون الزرع ملكا للعامل نفسه إن كان البذر من العامل، وأما إذا كان البذر من صاحب الزرع فالزرع له أيضا. هذا في المزارعة الباطلة، عقد فاسد. إذا كان العقد فاسد فالزرع لصاحب الزرع إذا كان البذر من عنده، وأما إذا لم يكن البذر من عنده ومن صاحب الأرض والزرع لصاحب الأرض والأرض أيضا له. هذا ثاني. يستخلص من هذا التفصيل الذي ذكره في بحث المزارعة والمساقات هذا أن الزرع يملكه صاحب البذر سواء كان هو الزارع أم صاحب الأرض، لأنه نتيجة عمله ونماء للأصل، والنماء يتبع الأصل، قاعدة معروفة. أن هذا من بل لأن البذر هو الذي يكون المادة الأساسية للزرع، وفي حالة كون البذر من الزارع لا يوجد للأرض حق في الزرع، وإنما تجب الأجرة لصاحب الأرض على الزارع الذي استخدم أرضه في زراعة بذره. هذا واضح. وجاء في كتاب المساقات من الجواهر أنه في كل موضع تفسد فيه المساقات فللعامل أجرة المثل والثمرة لصاحب الأصل، لأن النماء يتبع الأصل في الملكية، قاعدة عامة، النماء تابع للأصل، النماء هذا زرع، هذا كان عقد مساقات بينه وبين صاحب الأرض والزرع بينه وبين العامل. وبيان ذلك إذا كان فرد يملك أشجارا تحتاج إلى السقي والرعاية لتؤتى ثمارها، فيمكنه دفع تلك الأشجار إلى عامل والارتباط معه بعقد يسمى عقد المساقات، يتعهد فيه العامل برعايتها وسقايتها، ويصبح في مقابل ذلك شريكا مع صاحب الأشجار في الثمرة بنسبة محددة في العقد الذي يطلق عليه هذا العقد عقد المساقات. ويصرح الفقهاء على وجوب تقيد الطرفين المتعاقدين بمقررات العقد وشروط العقد بشكل كامل، أما إذا فقد العقد أحد مقوماته وشروطه فلا أثر له من الناحية الشرعية. حينئذ الأرض لصاحب الأرض، الأشجار لصاحب الأرض، والثمرة لصاحب الأنماء يتبع الأمل أصله، وإنما يعطى لهذا أجرة المثل فقط بشكل كامل. وأما خلص وها حينئذ يقرر النص الفقهي الذي تقدم ذكره أن الثمرة في حالة بطلان العقد تكون كلها ملكا لصاحب الأشجار، وليس للعامل إلا الأجرة المناسبة التي يطلق عليها فقهيا اسم أجرة المثل، جزاء له على خدماته وجهوده التي بذلها في استثمار الأشجار حينئذ. هذه هي القاعدة. فالحكم الإسلامي واضح في هذه الصور، وهناك أحكام أخرى سنذكرها إن شاء الله.